أين ذهب يوسف؟ أين ذهب يوسف؟
ليس يوسف بالطفل الذي يغادر إلى مكان ما ولا يخبرني. أجزم أنه ما يزال هنا، ولكن
يوسف
لما لا يجيب نداءنا؟
يوسف
يا إلهي،
يوسف
يوسف،
أين يوسف؟ أين أنت يا أخي؟
أين ذهبت يا يوسف؟
أين يمكنه أن يختبئ؟ ولدي، الويل لي، ماذا سأفعل؟
يوسف،
ماذا سأفعل؟
يوسف،
سأثر التراب على رأسي. ماذا أصابه؟ البئر؟ انظروا، انظروا في البئر، عنده سقط هنا.
فتشت في كل الأمكنة حتى في البئر، لم أجده.
جاء أبي يا عمتي، جاء أبي.
أبي، أبي،
ما بكم؟ ما بكم حيارة؟ ما الذي جرى يا فائقة؟ أين يوسف؟
أبي، ضاع يوسف يا أبي،
ضاع يوسف.
ماذا؟ فائقة، أصحيح ما قاله روبين؟ أخبروني أين يوسف.
يا إلهي، الويل لي، ماذا أقول يا أخي؟
اهدئي يا أختاه، اهدئي وأخبريني بما جرى.
كنت داخل البيت أنجز بعض الأعمال، وكان الأطفال مجتمعين في الدار يلعبون. جاء روبين وإخوته، وفجأة سمعتهم ينادون جميعا على يوسف. ولما سألتهم عن الذي جرى، قالوا إن يوسف قد ضاع.
نعم يا أبي،
نعم، إنه قد ضاع.
مهلا.
نعم نعم يا أخي، فتشنا كل الأمكنة.
هل فتشتم كل الأمكنة؟
نعم نعم يا أخي، فتشنا كل الأمكنة.
لقد فتشنا كل مكان.
عجب، يوسف طفل ذكي، لابد أنه قد اختبأ في مكان ما كي لا يعثروا عليه. هل بحثتم عنه في الصندوق مثلا؟ أو في التنور؟
يا إلهي، يوسف، 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 فاتني أن أبحث عنه في التنور. لم أبحث عنه في التنور. أجل، ها هو، ها هو يوسف في التنور.
يوسف،
يعقوب،
هل أنت في التنور؟
في التنور يا أخي، الحمد لله.
يوسف، تعال يا يوسف، كنت هنا يا بني.
السلام عليك يا أبي.
عليك السلام يا حبيبي.
يا ماذا تفعل هنا؟ يا نور عيني يا يوسف، ماذا تفعل داخل التنور؟
لقد كنا نلعب، وأنا اختبأت هنا كي لا يعثر علي سائر إخوتي.
ما كان يجدر بك أن تغفلي عن يوسف يا فائقة؟ ماذا كنا سنصنع لو أن يوسف كان قد اختنق هنا؟
اغفلي غفلتي يا أخي، لن يتكرر ذلك أبدا.
الله هو الحافظ.
اغفل غفلتي يا أخي.
الله هو لا تهول الأمر، اهدئي يا ليا.
ماذا حدث يا نبي الله؟ هل حدث سوء لأحد؟
الحمد لله لم يحدث سوء، ولا تعظم الأمر هكذا. ليا،
أنا مقصرة يا ليا، اغفر لي غفلتي.
هكذا تريدين أن ترعي يوسف وتحافظي عليه؟ ماذا كنت تفعلين؟
كنت أتحدث إلى أولادك روبين وإخوته، كانوا قد جاءوا إلى بيتي وكانوا مستائين من محبتنا ليوسف، وكنت أتحدث معهم عندما حصل ما حصل. احمد الله يا ليا، كل شيء على ما يرام، واغفري لي.
وماذا كان يفعل يوسف في التنور يا نبي الله؟
كان يلعب مع الأطفال واختبأ في التنور. هذا لا يخطر حتى على أذهان الكبار. يوسف طفل ذكي.
ماذا لو كان قد اختنق في التنور؟ لقد عاهدت راحيل على أن أرعى يوسف،
ولكنني لا أقدر على العيش من دون يوسف. ليا، لا تعذبيني، العجوز الوحيدة التي تعيش آخر أيام حياتها، ترجوك أن تتراجعي عما قلت.
لن أتراجع عما قلته أبدا.
أخي يعقوب، أعدك أنني سأكون أكثر حرصا على سلامة يوسف، صدقني.
أتعلمين يا فائقة، أنا لم أعد أحتمل بعد يوسف عني، أفضل أن يبقى عند ليا.
لا أسألك غير أن تمنحني فرصة واحدة فقط.
أختاه، أنت تعرفين جيدا أن قلب الأب متعلق بصغاره حتى يكبروا، وأنا لا أستطيع أن أتساهل فيما يتعلق به.
إذن يا يعقوب، لا تقطع الصلة بيني وبين يوسف دفعة واحدة، اسمح لي أن أبقيه عندي بضعة أيام أخرى حتى أحرر نفسي شيئا فشيئا من تعلقي به.
أنا لا أتراجع عن موقفي يا فائقة.
بضعة أيام فقط، أعهدكما أنني سأعيد يوسف بعدها إليكما بنفسي، صدقوني.
بضعة أيام؟
نعم،
بضعة أيام لا غير. هل سمعت يا أختي؟
أشكرك كثيرا يا أخي، أنا أشكرك يا ليا.
اللهم احفظ يوسف بحفظك.
عمتي، أما زلت مستيقظة؟
أخلد إلى النوم يا عزيزي، ينتابني بعض الأرق. هل استيقظت يا يوسف؟
أنت لم تنامي طوال الليل، أفقت عدة مرات من نومي ووجدتك مستيقظة.
نعم، فكرة أن تغادر أنت بيتي قد سلبت النوم من عيني.
لكنني لا أريد أن أتركك يا عمة، فأنا أحبك كثيرا.
وأنا أحبك كثيرا يا ولدي، ولا أريد أن أفقدك.
أنا أحبك يا عمة فائقة، وأحب خالتي وزوجات أبي وإخوتي، لكنني أفضل البقاء معك.
ولما يا يوسف؟
لأن خالتي ليا كلما أغدقت علي حنانها استاء أولادها وانزعجوا.
هل حقا تود البقاء عندي يا ولدي؟
نعم نعم،
لقد خطرت على بالي فكرة، ولكن عليك أن تساعدني يا يوسف. نم الآن يا عزيزي، وسنذهب صباحا إلى أبيك.
حسنا يا عمتي.
سيعود يوسف.
ولكن يوسف في بيت عمتنا.
نعم يا دان، نعم، لكنه سيعود إلينا بعد بضعة أيام، وسيعيد التاريخ نفسه. ستعود أمي ترعى يوسف وبنيامين أكثر منا.
حتى عندما يكون يوسف في بيت عمتنا فإنه يحظى بحب واهتمام أبي.
أبي قادم، جاء أبي.
نعم نعم، إنه أبي، لكن لما جاء في هذا الوقت؟
نعم أجل، إنه لم يأتي قبل اليوم في مثل هذا الوقت.
نعم.
كيف حالكم يا أبنائي؟ لما أراكم جالسين يا أولاد؟ لما لا تتنافسون؟ هل نسيت بأسك اليوم في البيت يا شمعون؟
بأسي معي دائما يا أبي.
ماذا جرى إذن؟
السلام عليك يا أبي.
السلام عليك.
عليكم السلام. كيف تجري الأمور يا بني؟
كل شيء على ما يرام كالعادة.
أبي.
نعم يا ولدي.
سمعت من أمي بلحاء وإخوتي أنك تحب يوسف أكثر منا يا أبي.
ليس الأمر كذلك يا بني،
ولكننا رأيناك يوم أمس في بيت عمتي فائقة وفي دارنا وأنت تضم يوسف إليك وتجلسه في حجرك.
أنتم أيضا عندما كنتم صغارا كنت أجلسكم في حجري، ويوسف أصغر منكم، كلكم ترعرعتم في حجري. دعوني أذكركم بأمر مهم.
ما هو هذا الأمر المهم يا أبي؟
اصغوا إلي جيدا. لا أحب أن أسمع هذا الكلام منكم أبدا. أنتم إخوة ويجب أن يحفظ أحدكم الآخر. يا أحبتي أنتم رجال العشيرة وأعتمد عليكم في إدارة شؤونها، فلا أراكم تقارنون أنفسكم بطفل صغير وضعيف.
أبي، هل يختلف حبك لأي منا مع حبك ليوسف؟
ما هذا الكلام الذي تفوهت به؟ وأي أب يفرق بين أولاده؟ يوسف مثلكم عزيز علي، وقد قلت لكم سابقا وأكررها كل مرة أن القلب يتعلق بالصغير حتى يكبر. والآن اذهبوا واجمعوا القطيع ما إن تفرقتم حتى تفرقت في الصحراء.
هيا هيا لنذهب.
هيا لنذهب. هيا.
بلحاء، هل تلك المرأة القادمة هي العمة فائقة؟
نعم يا ليا، وذلك الطفل معها هو يوسف.
ماذا يفعلان هنا؟ لابد أن أمرا مهما قد حدث.
ممكن.
السلام عليك يا فائقة، أهلا بك.
وعلى ليا زوجة أخي السلام. هل نبي الله يعقوب في البيت؟
نعم، إنه يرتاح في حجرته.
حسن.
السلام عليك يا خالتي ليا.
وعليك السلام يا حبيبي يوسف.
هل أبي في البيت؟ أين هو؟
نعم يا حبيبي، إنه في البيت، إنه يرتاح في حجرته. اذهب إليه، لا شك أن أباك سيفرح لرؤيتك. اذهب هيا.
نعم، فيعقوب النبي لا يفرح إلا عندما يراك يا يوسف.
بلحاء، سم كلامك لا يؤذي أحدا بقدر ما يؤذيك أنت. ما شأنك بهذا الطفل كي توغري صدر الآخرين عليه؟
أنت تبغضينني يا فائقة، كلما قلت شيئا تقولين إنني أعادي يوسف.
لا يا زوجة أخي، بل أنت تعادين نفسك أكثر من أي شيء آخر.
لما أسمع هذا الجدل السقيم ثانية؟ بلحاء، فائقة، ليا، ماذا جرى؟ يوسف، تعال يا يوسف، تعال يا حبيبي.
نعم يا أبي.
السلام عليك يا أخي.
السلام عليك يا أبي.
وعليكم السلام. ما سبب مجيئك؟
فكرت طيلة الليلة الماضية بعلاقتي بيوسف.
وهل توصلت إلى نتيجة؟
نعم، نتيجة مرة، ولكن لا مهرب من الحقيقة.
الحقيقة ماثلة أمام عيوننا دائما.
جئتك يا أخي لكي أعيد لك أمانتك محفوظة مصونة.
شكرا لك يا أختا. ألا ترغبين أن تبقي يوسف عندك بضعة أيام أخرى؟
لا لا يا يعقوب، كلما طال بقاؤه معي يصعب علي فراقه أكثر.
صدقت،
من الأفضل إعادته بسرعة. يوسف ليس بالطفل الذي يمل منه، وأعلم أنكم لا تعطونه لي، ولهذا رأيت أن إعادته بسرعة أفضل كي لا أتعلق به أكثر.
هل سمعت يا ليا؟
لا يا نبي الله، لم أسمع ما قالت. ماذا قالت؟
أختي فائقة أعادت يوسف لنا وغضت النظر عن رعايته.
ألم يكن من المفروض أن يبقى عندها بضعة أيام؟
نعم نعم يا ليا، ولكني رأيت من الواجب الإسراع في إعادة الأمانة، فخير البر عاجله. إن كنتم مستائين فسأرجعه إلى بيتي.
لا لا لا، أنا أشكرك على إرجاعه اليوم يا فائقة، وأقدر كذلك ما كابدته من مشقة في رعايته طوال الفترة الماضية.
يوسف اذهب يا ولدي والعب مع إخوتك.
حسنا يا أمي.
مرحبا بقدومك يا حبيبي في دارنا.
اسمح لي بالذهاب يا أخي، أخشى أن يؤدي حبي ليوسف أن أرجع عن تصميمي.
الأطفال فرحون بعودة يوسف إلى البيت.
نعم، ويعقوب النبي وليا أكثر أهل البيت سعادة.
الحقيقة هو أن يعقوب وأخته فائقة يفضلان يوسف على سائر أولادنا.
لا أعلم كيف استطاعت فائقة ترك يوسف مع كل ما تكن له من حب وحنان.
ما إن ذكرت اسمها حتى جاءت.
من تعنين؟
فائقة التي ذكرت اسمها، ها قد جاءت مع شيخ من شيوخ كنعان.
أين؟ نعم ها هما. ترى لماذا جاءت في مثل هذا الوقت؟
لابد أن أمرا مهما قد حصل،
أو جاءت لرؤية يوسف.
ولم لم تأتي لوحدها؟
السلام على أختي زوجي.
السلام عليك يا فائقة.
هل نبي الله يعقوب في البيت؟
لا، ماذا جرى؟
يعقوب لا يكون في البيت في هذا الوقت، حتى حبه ليوسف لم يحبسه في البيت اليوم.
هل الأولاد في البيت؟
أي الأولاد تعنين؟
روبين، شمعون، يهودا، أي واحد منهم يجب أن يذهب أحدهم ويطلب من يعقوب الحضور.
اجلسي اجلسي وارتاحي، سآتيك بالماء لتهدئي. ماذا جرى؟ يبدو عليك القلق.
أين يوسف؟
ماذا جرى يا فائقة؟ ومن هو هذا الشيخ؟ لماذا أتى معك؟ ماذا جرى حتى أحضرته معك؟
آتوني يعقوب أولا، أريد أخي يعقوب.
هل أنت مدركة ما تقولين يا فائقة؟ أنت تكلمينني، أنا يعقوب النبي.
أقول ضاع حزام أبي نبي الله إسحاق، وأنا أسألك ألم ترى؟ فهل أنا مخطئة؟
أتسألين مني الآن؟ لقد كان حزام أبي عندك طوال الوقت.
تعالوا معي نبحث عن حزام أبينا.
شمعون، يهودا، روبين، اذهبوا مع عمتكم وفتشوا كل الأمكنة.
نعم، فتشوا كل الأمكنة، لا تغفلوا عن أي مكان أو أي أحد. فالحزام بقية أبينا إسحاق، أنا مستاءة للغاية.
الأفضل أن تفتشي عنه في بيتك يا فائقة.
فتشت،
وستعثرين.
نعم.
عليه.
نعم، فتشت في كل مكان وسألت الجميع، لكنني لم أعثر على أثر له.
متى افتقدتموه؟
منذ أن عدت بيوسف إلى هنا افتقدت الحزام ولم أره.
هل رأى أحدكم الحزام؟ أنا أسألكم يا أهل البيت.
لعل يوسف خبأه في مكان ما قبل أن يرجع.
لا.
لعل يوسف قد تعلق بذاك الحزام فأخذه.
هل تقصدين أن يوسف قد سرقه؟
لعله ظن أن الحزام ملكه وأن عمته قد أعطته إياه.
لا أعتقد ذلك يا فائقة، يوسف لم يأخذ الحزام.
سوف أفتش كل الأمكنة وأستجوب الجميع، ولن أهدأ وأستكين قبل العثور عليه.
وحده يوسف كان يشد حزام جدنا.
نعم، نحن لا نعرف شيئا عنه.
لا بأس، لذا سأشرع باستجواب يوسف حتى لا يكون هناك عذر لأحد. هل سمحت لي يا يعقوب؟
لا أدري أي سوء تضمرين يا فائقة، لكن ما يحصل هنا يؤلمني ويؤذيني.
سوء؟ وأي سوء؟ كل الأمر هو ضياع حزام أبينا.
لا بأس، كفي عن إثارة الجلبة، فتش الجميع، هيا فتشي. حسنا.
يا أبتاه، الحزام هنا، الحزام هنا.
هذا هو الحزام.
هل رأيتم؟ لم أكن أكذب، هذا هو حزام أبينا.
يوسف، ماذا تفعل بالحزام يا حبيبي؟
يوسف لم يفعل شيئا، إنه سرق ليس إلا.
رأيتم بأعينكم أني عثرت على سارق ما هو لي.
لا بأس، لقد عثرت على الحزام، خذيه وانصرفي إلى بيتك. هيا.
ليس بهذه البساطة يا أخي، كأني بك قد نسيت شريعة وأعراف أهل كنعان. كلنا قد عشنا في كنعان ونعرف جيدا شريعتهم وتقاليدهم.
ما هذا الكلام؟ سيتحول يوسف إذن إلى العبودية. ماذا تعنين يا فائقة؟
نحن جميعا نعرف شريعة كنعان، ولكن هل تنوين أن تسترقي يوسف؟
لن أتوانى عن ذلك ولو لطرفة عين. لا أريد أن أتغافل عن شريعة أهل كنعان القديمة يا أخي.
لكنه ما زال صغيرا يا فائقة.
يجب أن أسترق يوسف لأربعة أعوام، هذا من حقي ولن أتنازل عنه.
إذن هذا سر إيقاع يوسف في هذا المأزق يا فائقة.
نعم.
مستمعين الكرام، بهذا انتهت هذه الحلقة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وقد قدمها لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، آملا أن يلتقيكم في الحلقة اللاحقة.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة التاسعة ليلا حتى الساعة السادسة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة السابعة حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا توقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسابع عشر من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في السابع عشر من شهر آبان عام 1376 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من تشرين الثاني نوفمبر عام 1997 ميلادي، توفي الكاتب والمترجم الإيراني الشهير السيد محمد علي جمال زادة. وقد ولد جمال زادة في مدينة أصفهان، وكان والده السيد جمال الدين واعظ من العلماء النشطين إبان الثورة الدستورية في إيران، ويعتبر السيد محمد جمال زادة أول من بدأ بكتابة القصة القصيرة في إيران، وسمي بأب القصة القصيرة في اللغة الفارسية ورائد المدرسة الواقعية في الأدب الإيراني. إذ لم يكن هناك قبل جمال زادة وجود للقصة القصيرة في الأدب الإيراني، وكل ما كان موجودا هو حكايات تختلف عن بناء وشكل القصة القصيرة. نشر جمال زادة قصته القصيرة الأولى بعنوان الفارسية حلاوة، حلاوتها كالسكر، في مجلة كاوا، التي أثارت استحسان وإشادة الجميع من بينهم الكتاب التقليديون. وبعد فترة قصيرة نشر جمال زادة قصصا أخرى بنفس الأسلوب والنمط، ونشر جميعها عام 1961 في كتاب حمل عنوان كان يا مكان، الذي يعتبر بداية المدرسة الواقعية في إيران. ومن أشهر مؤلفاته مستشفى المجانين، وقصة القصص، والمر والحلو، وقد ترجمت قصصه إلى اللغات العربية والألمانية والفرنسية. وأخيراً وفي الثامن من تشرين الثاني نوفمبر عام 1895 ميلادي، تمكن عالم الفيزياء والرياضيات الألماني ويلهلم كونراد رونتيغن من اكتشاف الأشعة السينية التي عرفت بأشعة إكس أو أشعة رونتيغن، وكذلك أشعة جاما. وقد أجرى رونتيغن تحقيقات على هذه الأشعة، وتمكن من اكتشاف آفاق جديدة لاستعمالات هذه الأشعة في مجالات الطب والفيزياء. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بلد المحبة والسلام، طهران، مدينة الصفاء والكرامة.
طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الضجيج عدو السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للأخوة والأخوات في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب التطور التكنولوجي خلال العقود القليلة الماضية ظهور مصادر متنوعة للضوضاء رافقت الإنسان أينما حل، وأصبح الضجيج بأنواعه يؤثر على الأفراد سواء من الناحية النفسية أو الصحية أو العقلية على المدى القريب أو البعيد. فما هي تلك الأضرار الصحية التي تسببها الأصوات المرتفعة؟ أهلا بكم من جديد. يقول الدكتور فيليبو تولو أستاذ علم النفس بجامعة ميونيخ بألمانيا الغربية إن الضجيج يخرب السمع خلال زمن يقصر أو يطول، لأن الصوت الشديد يخرب النهايات العصبية الخاصة بسمع الأصوات الشديدة. ففي المنازل مثلا يعاني الأفراد من نقص سمع خفيف ناجم عن الغسالة الكهربائية مثلا حتى 78 ديسيبل، وهناك نقص سمع متوسط ناجم عن المكيفات والمكانس الكهربائية وخلاط الطعام. فالتعرض المتكرر للضوضاء الشديدة أو المتوسطة على مدى فترة طويلة يؤذي النسيج اللين للأذن الداخلية ويدمر الخلايا والعصب، ولذلك يكثر الصداع وتضطرب أي وظيفة دماغية مثل تنظيم الحرارة والتنفس، وقد يتأذى القشر الدماغي بشدة ويرتفع الضغط والكوليسترول ويضطرب نظام القلب ويزداد إفراز هرمون الأدرينالين، لذلك تزداد نسبة الوفيات بالسكتات القلبية في أماكن الضجيج العالي في المدن الكبيرة وقرب المطارات الضخمة.
أما الدكتور محمد الإمام محمود استشاري الأنف والأذن والحنجرة بجامعة عين شمس، فيقول إن نقص السمع المهني وإن كانت مدته تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، ولكن لابد من الالتفات إلى أعراضه كالطنين في الأذن وتكرار الصداع، لأن الإهمال يحمل نتائج صحية ونفسية ضارة على الفرد، والوقاية تكون عبر تجنب الضجيج بأنواعه واستخدام واقيات السمع ومصات الأصوات، مع الابتعاد عن حفلات الغناء الصاخبة أو عالية الصوت، وأن قطنة بسيطة في الأذن تخفف شدة الصوت من 30 إلى 40 ديسيبل. أيها الكرام، ومن آثار الضوضاء على الصحة العامة بعيدا عن إتلاف السمع ارتفاع مسببات القلق والتوتر. أما الآثار الفسيولوجية فتشمل زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والاضطرابات المعوية، وجميعها تسبب تأثيرات سلبية على التواصل وراحة البال والسلوك والصداع وسرعة الغضب والعصبية والشعور بالتعب وقصور الكفاءة في العمل. وكذلك بعض التأثيرات السلبية على نمو الجنين في رحم الأم. وكما يرشدنا الأطباء أنه يمكن تقليل التعرض للضوضاء باختيار أنشطة ترفيهية هادئة بدلا من تلك التي تنطوي على صخب وضجيج. شكرا لكم وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الصادقين الأولين من رجالات أهل البيت ومن مجاهدي واقعة كربلاء وأحد ناشري رسالة أهل البيت هو الشهيد الحسن المثنى ابن الإمام الحسن ابن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام. الحسن المثنى هذا العنصر المبارك هو من مواليد المدينة المنورة عام 44، وعلى الأكثر طبعا وإن كان فيه اختلاف، بعضهم يقولون عام 40، وهو الحسن المثنى أكبر أولاد الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام على الأظهر. الشيخ المفيد أعلى الله مقامه في الإرشاد يقول كان الحسن المثنى جليلا عالما فاضلا ورعا، تولى صدقات جده أمير المؤمنين. طبعا الإمام زين العابدين كان محاصر ومراقب ولا يستطيع أن يقوم بأي تحرك، فهناك موقوفات للإمام أمير المؤمنين، عيون ماء، مزارع، غيرها، مراكز خيرية، هذه كان المتولي عليها الحسن المثنى رحمه الله. وطبعا الحسن المثنى زوجته ابنة عمه يعني بنت الحسين عليه السلام اسمها فاطمة. الرواية تقول هكذا، تقول أنه خطب من عمه الحسين إحدى بناته فقال له: أما سكينة، أما ابنتي سكينة فإنها غارقة في العبادة، ولكن أزوجك ابنتي فاطمة وإنها أكثر شبها بأمي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ويعني الجميل في الأمر لما يتفق الاسم مع المسمى. فعلا حسن المثنى تزوجها فأولدها أولادا مجاهدين أبطال، وفي طليعتهم عبد الله المحض. محض يعني نسل الإمامة، محض هو أبوه حفيد إمام وأمه حفيدة إمام، حفيدة الإمام أميروني. طبعا الحسن المثنى كان عمره 17-18 سنة يوم كربلاء، فكان له دور بارز، هو جزء من الذين نجوا. أذكر شلون نجوا، جرح يعني، فهو جاء مع عمه الحسين، مع أمه، مع إخوانه، ولعب دور وصبر على ضرب السيوف وطعن الرماح في اللحظات الحاسمة من المعركة، أثخن بدنه بالجراح فأسروا الأعداء. جراحاتهم كانت بالغة، يعني هم بناءهم مات. فلما هذا الجيش إجى على القتلى، هو كان الحسن بين القتلى، لكن ما أدري على كل شلون اللي واحد من بني أمية قالهم هذا بي رمق، وذول مو حبا بي، وإنما أخذوا للتحقيق، يعني حصلون منا على معلومات، فحملوه وتعاملوا معه كأسير، عالجوه. لكن بعد ذلك تشفع به أسماء بن خارجة، وكانت إلى مع أم الحسن خؤولة وكذا، أنقذه من الآسر، وهو كمل علاجه إلى أن طاب برئ، أشخصه إلى المدينة إلى الإمام زين العابدين، بقى بالمدينة. طبعا آل مروان كانوا مخلين عينهم عليه، كانوا يعتبروه شخصية نشطة من آل أمير المؤمنين، وهو كان بطرق بوسائل يفلت منهم، يتفادى مواجهتهم، وكان بواسطة أخوال المتصلين بآل مروان يعني يشعر بشيء من الأمان لعمله، فكان ينشر قضية أهل البيت سلام الله عليهم، حتى يقولون أن هشام بن عبد الملك لما وصل المدينة وشاف موقع الحسن المثنى حاول الاستفادة منه، لأنه كان الحسن المثنى خطيب أيضا، خطيب لبق، فقالوا له هذا ينفعك إذا قدرت تشتري، لكن ما قدر يشتري. توارى الحسن المثنى، قبضوا عليه الأمن يعني المباحث، قبضوا عليه وجابوه إلى هشام بن عبد الملك، ضربه عدة أسواط. طبعا ذاك اليوم الحسن المثنى رجل كبير. طبعا بعض الكتاب حاولوا اللعب بالأوراق ونسبوا إلى نزاع مع الإمام السجاد على توليه، وطبعا ما يعني حتى لو كان لتلك الحالة وجود، ما كان النزاع بما هو نزاع. بني أمية هيك حالات يستغلوها وينفخون في هذه الخلافات، ونحن نعرف بأن إلى القرن يعني حتى الثاني والثالث ماكو كاتب كان يتمكن أن يكتب بحرية، لازم يكتب بموجب رغبات الحكام، فعملوا على تشويه سمعة هذا العالم، وبالتالي يعني تشويه سمعة أهل البيت، وأحيانا هم آل مروان يفتعلون نزاع، أفرض بين أولاد الإمام الحسن أولاد الإمام زين العابدين، ثم يدخلون على الخط كمصلحين، لكن هم لا يريدون العمرة بل يريدون الغدرة. على أي حال، شوف، استفحل العداء بين آل مروان والحسن المثنى، وبلغت الأمور احتقان شديد بينه وبين الحجاج ابن أبي يوسف الثقفي. الحجاج كان يتوعد بقتله، يعني يقول إذا حصلت إذا كذا أفعل كذا أسوي كذا، لكن الذي خفف الأمر أن عبد الملك بن مروان كتب رسالة للحجاج يحذر من ارتكاب حماقة في يعني ظرف، خصوصا هم قلوب الناس دامية لقضية كربلاء، فكتب له في برسالة مطولة يحذر من أن مثلا يقتل الحسن المثنى ويتعرض له، وكتب له في ذيل الرسالة: إياك والولوخ في دماء آل علي. ثم يقول له: نحن وإن مال الدواعي الهوى وأنصت السامع للقائل واختلف الناس بأحكامهم نقضي بحكم فاصل عادل، لا نجعل الباطل حقا ولا نقول دون الحق بالباطل، نخاف أن تسفه أحلامنا فنخمل الدهر مع الخامل. طبعا هذا الكلام كل من باب ذر الرماد في العيون. من يتعمق بالتاريخ طبعا بهدوء، باستقلالية، بدون تحيز، بدون صدق هذا لأن على مزاجك، كذب هذا لأن ضد مزاجك، هذا مو دين، هذا عواطف. من يقرأ التاريخ بعقلية مستقلة واقعا يضيق صدره بجرائم بني أمية وآل مروان وبحور الدم التي جرت على أيديهم. بعضهم يجي يقول إيه صارت بعض الهفوات الشطحات، أصلا حكم كيان من بداية إلى نهاية سيف على رقاب الناس. زين، حسن المثنى قلت له دور جهادي بشكل بين يدي الحسين عليه السلام، بعد واقعة الطاف دور الجهادي شنو؟ دور الجهادي كان هو مصدر رواية، لأن قضية كربلاء شنو؟ أكو مراسل، أكو صحفي، أكو من هو متعاطف مع أهل البيت حتى يكتب ما دار هناك، من جرح، روايته أيضا عن الطاف ناقصة. إلا هناك من بقي مثل الإمام الباقر، كان صغير لكن الأحداث كلها شريطة بذهنه. ففي الواقع من الذي تولوا وأحسنوا الأداء في نشر قضية الطاف؟ هو واحد منهم، هذا العالم الجليل الحسن المثنى. ثم مقطع كبير من الأحداث هو شاهد حسي بنفسه. بعدين الحسن المثنى رحمه الله كان يوظف كل حركة ممكنة لنشر مظلومية أهل البيت. مثلا شوف، منها كان ينفق على الشعراء والخطباء، إما هم ينظمون في أهل البيت أو هم ما يعرفون ينظمون لكن يجيدون القراءة الأداء، فيأخذون قصيدة هذا وذاك الكوميت ما أدري غير الكوميت ويقروها، ولما يقروها بشكل وبآلية وبفن الذي المستمع رأسا ينزرع المعنى في ذهنه. فكان هو ينفق، يجمع من هنا وهناك ومن الأوقاف موقوفات أميرونين، وبعض هؤلاء ما عنده جرأة يخطب يو يتكلم يو يقرأ شعر، لكن على الأقل كان يصعب عليه أن ذولا يسقطون في أحضان السلطة والبلاط الأموي ويشتريهم، ومن ثم يكونون وعاظ سلاطين ويكونون أدوات دعائية. على أي حال، فهو راوية وهو خطيب وهو مجاهد، وبالتالي رغم استعمال التقية دبر لسليمان بن عبد الملك مؤامرة فسقاه السم، وانتقل إلى رحمة الله شهيدا عام 79 هجرية.